أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال المبحث الثاني: صيغة الأمر. تقدم الكلام في أن الباب الثاني وهو باب الأوامر يبحثه المصنف في مبحثين. الأول تقدم وهو بحث مادة الأمر، الكلام فعلا في المبحث الثاني وهو في صيغة الأمر. يبحث المصنف في صيغة الأمر بحثين: الأول في معنى الصيغة، والثاني ظهور الصيغة في الوجوب. الكلام في المسألة الأولى وهي في معنى الصيغة، ما هو معنى صيغة الأمر؟ قبل هذا المصنف يبين شنو يعني صيغة أمر، فيقول بأن صيغة الأمر هي الهيئة، كصيغة افعل ونحو صيغة افعل. والمقصود بنحو صيغة افعل كل ما دل على الطلب والبعث، فكل كلمة تؤدي مؤدى صيغة افعل في الدلالة على الطلب والبعث هي تدخل في محل البعث، تدخل في صيغة الأمر. فليس المقصود من صيغة الأمر خصوص صيغة افعل، لا، وإنما كل ما دل على البعث والطلب فيدخل فيه الفعل المضارع المقرون باللام ليغتسل، لأن هذا دال على البعث والطلب. بل الفعل المضارع أيضا غير المقترن باللام إذا كان دالا على البعث والطلب، كما إذا وقع الفعل المضارع جوابا لسؤال، يسأل الإمام يقول له أنا أحدثت مثلا أثناء الغسل، الإمام يقول له يغتسل، يغتسل، هذا الفعل المضارع الواقع في جواب السؤال دال على البعث والطلب. بل يدخل فيه حتى بعض الجمل، تدخل فيه الجملة الإسمية، كما إذا تقول مطلوب منك كذا عليكم السلام، ويدخل فيه اسم الفعل نحو صه ومه ونحوها الدال على الطلب. إذن المقصود بصيغة الأمر كل ما دل على الطلب والباء، وليس خصوص صيغة إفعال، هذا هو المقصود. كل هذه تدخل في محل البحث. إذا اتضح هذا نأتي إلى محل الكلام، وهو ما هو معنى صيغة الأمر. يقول المصنف: قد اختلف في معنى صيغة الأمر، فإن هناك عدة معاني تستعمل فيها هذه الصيغة، وتستعمل، هو عبارتها من دقيقة، تستعمل في موارد كثيرة، ما عبر معاني، سيتضح لماذا عبر موارد. تستعمل في موارد كثيرة. من تلك الموارد التي تستعمل فيها صيغة الأمر البعث والطلب، تقول أقيموا الصلاة، أي أقيموا الصلاة دالة على طلب الصلاة والبعث نحو الصلاة. من الموارد التي تستخدم فيها صيغة الأمر هو التهديد، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. فمن الواضح جدا أن اعملوا ما شئتم هنا ليس طلب، الباري لا يطلب منهم أن يفعلوا ما يشاءون، وإنما هذا صيغة تهديد أو مستعملة في مورد التهديد. سووا التردون ولكن بعدين شنو؟ تحاسبون، هناك جزاء. كما إذا الأم تقول لولدها إذا نهته عن الخروج وأصر على الخروج عليكم السلام، تقول له أخرج، واضح جدا أنه مو طلب الخروج وإنما تتوعده، واضح. هذا مورد. من الموارد التعجيز، كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، هذا القرآن الذي تقولون بأنه قد جاء به بشار، ائتوا بسورة، سورة واحدة تجيبون. فإن واضح هنا المراد ماذا؟ التعجيز، وأنه لا تتمكنون من أن تأتوا بمثل هذه السورة أو بسورة من مثل القرآن الكريم. وتستخدم في موارد التسخير، كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين، تسخير يعني يسخرهم، يعني يكونهم ماذا؟ قردة خاسئين. تستخدم في موارد الإنذار، كقوله تعالى تمتعوا في داركم 8 أيام ذلك وعد غير مكذوب، جاي ينذرهم تمتعوا، مو جاي يطلب منهم التمتع، وإنما ينذرهم بأن هناك وعد غير ماذا؟ غير مكذوب وغير مخلوف. ومن الموارد الترجي والتمني، تقول عد يا مسافر، هذا ترجي وليس طلب ماذا؟ طلب عوده. تقول يا أيها الليل الطويل ألنجلي، هذا تمني وليس ماذا؟ وليس طلب كما هو واضح. هذه إذا موارد كثيرة قد استخدمت فيها واستعملت فيها صيغة الأمر. يقول المصنف بأن الصحيح أن الصيغة لم تستعمل في أي معنى من هذه المعاني المتقدمة، فهي استعملت في معنى واحد فقط مستعملة، وهذا المعنى الواحد ليس هو أحد المعاني المتقدمة، لا الطلب، لا التهديد، لا التعجيز، لا التمني. الصيغة مستعملة في معنى واحد فقط. أو لماذا الصيغة مستعملة في معنى واحد وهذا المعنى الواحد ليس هو أحد المعاني المتقدمة؟ يجيب المصنف بأنه قد تقدم في المعنى الحرفي أن الصيغة الهيئات والحروف موضوع علما للنسب، موضوع للمعنى الحرفي، المعنى المتقوم بالطرفين. فإذا كانت الصيغ الهيئات والحروف موضوعة للمعنى الحرفي، يعني للمعنى غير الاستقلالي، يعني للنسبة، يعني للمتقوم بالطرفين، فهذا يثبت بأن الصيغة ليست مستعملة في أحد المعاني المتقدمة، يعني كل المعاني المتقدمة هي معاني اسمية استقلالية. التهديد معنى استقلالي، الطلب معنى استقلالي، التعجيز وهكذا، هذه كلها معاني استقلالية. فإذا كانت معاني استقلالية يمكن أن تتصور بنفسها من دون حاجة إلى طرفين، إذن هي ليست معنى للصيغة، لأن معنى الصيغة هو معنى غير استقلالي، بينما هذه المعاني المتقدمة كلها هي معان استقلالية، فكيف تستعمل فيها الصيغة؟ ما ممكن. والصيغة الهيئة معناها غير استقلالي، معنى حرفي، معنى متقوم بالطرفين، معناها النسبة. يا نسبة، النسبة الطلبية، النسبة البعثية القائمة بين المتكلم والمخاطب والمادة، المادة يعني الحدث. فإذا قلت مثلا اضرب، صيغة افعل، هاي الصيغة تدل على النسبة القائمة بين المتكلم والمخاطب والمادة، بمعنى أن المتكلم يجعل الضرب في عهدة المخاطب، إلا أنت مكلف بذلك وهذا في عهدتك، لا بد من أن تأتي به. فهي صيغة إفعال إنما تدل على هذه النسبة. حتى الطلب لا تدل عليه صيغة افعل، فإن الطلب معنى استقلالي، وإنما تدل على النسبة الطلبية، النسبة البعثية. واضح إن شاء الله؟ فهذا دليل على ماذا؟ على أن الصيغة لم تستعمل في أحد تلك المعاني المتقدمة، فإن المعاني المتقدمة معاني اسمية استقلالية، بينما معنى الصيغة المفروض أنه معنى حرفي غير استقلالي، فكيف تكون مستعملة في تلك المعاني؟ واضح هذا؟ إذا اتضح هذا نسأل، إذن كيف نحن نفهم من تلك الموارد التهديد والتعجيز والتمني إلى آخره؟ واضح جدا في قوله تعالى أقيموا الصلاة، نفهم البعث والطلب، اعملوا ما شئتم، نفهم التهديد وهكذا. يقول المصنف بأن الصيغة مستعملة في النسبة البعثية الطلبية، ولكن الداعي يختلف، فإن الذي يدعو المتكلم للإتيان بهذه الصيغة مرة الطلب ومرة الداعي للمتكلم للإتيان بالصيغة التهديد، مرة الداعي التعجيز، مرة إلى آخره. فهي مستعملة في النسبة الطلبية على كل حال، النسبة البعثية، ولكن هذا الداعي يختلف. فإذا كان الداعي للنسبة الطلبية، الداعي هو ماذا؟ هو الطلب، حينئذ تكون تلك النسبة مصداقا علما للطلب، وليست ماذا؟ مفهوم الطلب. فهي طلب بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي، ونوضح الآن. وإذا كان الداعي للصيغة التهديد، تكون تلك النسبة مصداقا علما للتهديد بالحمل الشائع، تكون تهديدا بالحمل الشائع، ولا تكون ماذا؟ تهديدا بالحمل الأولي، وإذا كان الداعي لها هو التعجيز تكون تعجيزا ومصداقا للتعجيز تكون تعجيزا بالحمل الشايع وليس تعجيزا بالحمل الأولي. شنو يعني بالحمل الشايع وليس تعجيزا بالحمل الأولي؟ في المنطق أخذنا في بحث العنوان والمعنون أن الحكم تارة ينصب إلى العنوان ولا يلاحظ فيه ماذا الأفراد، وإنما يقتصر في الحكم على العنوان، فتقول الإنسان مفهوم، الإنسان نوع، هذا النوع الحكم على مفهوم الإنسان لو على أفراده
مفهوم
الإنسان، فإن أفراده ليست نوعا. وتارة أخرى لا، الحكم على الأفراد ولكن بواسطة ماذا؟ بواسطة ذلك العنوان والمفهوم، فذلك العنوان مجرد طريق للحكم على الأفراد. تقول الإنسان في خسر، الذي يخسر منه مفهوم الإنسان له أفراده وصديقه والأفراد. فإذا كان بالنحو الأول يعني الحكم على المفهوم ولا يتعدى إلى الأفراد يسمى الحمل الأول، وإذا كان بالنحو الثاني أن الحكم على الأفراد بواسطة ذلك العنوان فهذا يسمى بالحمل الشايع. واضح هذا؟ هاي يقولون بأن الجزئي جزئي ولكن بالحمل الشايع، أفراد الجزئي ولكن الجزئي كلي بالحمل الأولي. ليش؟ لأن مفهوم الجزئي ينطبق على كثيرين. واضح إن شاء الله؟ مفهوم الجزئي ينطبق على كثيرين. من تقول الجزئي هو الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين، هاي الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين، هذا الحكم على مفهوم الجزئي له على أفراده
أفراد.
أما مفهوم الجزئي هو ماذا؟ هو كلي ليس بجزئي. واضح هذا؟ في محل الكلام نقول بأن هذه النسبة الطلبية هي تهديد، واضح؟ النسبة الطلبية هي تهديد، هي بالحمل الشائع تهديد، لو بالحمل الأول ماذا؟ تهديد، بالحمل الشائع تهديد. لماذا؟ لأن مفهوم التهديد ما لأنه النسبة الطلبية ليست مفهوم التهديد، بأن مفهوم التهديد مفهوم اسمي استغلالي، بينما هذه النسبة ليست ماذا؟ ليست استغلالية وإنما معنى حرفي. إذن فعندما نقول تهديد يعني بالحمل الشايع، يعني مصداق مصادق ماذا؟ التهديد، وإن لم تكن تهديدا بالحمل الأولي. واضح إن شاء الله؟ بالحمل الأولي مفهوم التهديد لا ينطبق عليها، مفهوم بما هو تهديد، ما هو بما هو مفهوم اسمي لا ينطبق عليها، لأنها ليست مفهوم اسم، وإنما تكون مصداقا لمن؟ تكون مصداقا للتهديد، فهي تهديد بالحمل الشايع لا بالحمل الأولي. فيقول هذا تهديد، هذا التهديد بالحمل الأول أو بالحمل الشايع، يعني مفهوم التهديد لو مصداق التهديد، لا مصداق التهديد بالحمل الشايع، لا مفهوم ماذا، لا مفهوم التهديد. واضح إن شاء الله. أنت من يقول هذا جزئيون، يعني مصداق مصادق الجزئي وليس جزئي بالحمل الأولي، يعني مو مفهوم الجزئي، مفهوم الجزئي مفهوم كلي ينطبق على كثيرين. فالمصنف المقام يقول بأنه الداعي يختلف للنسبة الطلبية، فإن الداعي قد يكون التهديد، قد يكون التعجيز، قد يكون التمني إلى آخره، وعلى ذلك تكون هذه مصداقا للتهديد، مصداقا للتعجيز، مصداقا، ولكنها ليست تهديدا بالحمل الأولي، ليست مفهوم التهديد، مفهوم التهديد اسمي استقلالي. ومن هنا يتضح كيف في تلك الموارد نحن فهمنا التعجيز، فهمنا التهديد، فهمنا جواب السؤال، فإنه فهمنا التهديد التعجيز لأنه مصداق التهديد، مصداق للتعجيز، مصداق للتمني، وليس مفهوم التمني. لذلك المصنف عبارة دقيقة في ماذا تستعمل في معنى، تستعمل في موارد، هناك لم تستعمل في التهديد، لم تستعمل في التعجيز، وإنما استعملت النسبة الطلبية. نعم أصبحت مصداقا للتهديد، مصداقا للتعجيز، مصداقا للطلب باختلاف الداعي. ومن هنا يتضح منشأ توهم البعض الذي ذهب إلى أن الصيغة قد استخدمت أو استعملت في تلك المعاني، في التهديد، في التعجيز، في التمني. منشأ التوهم هو هذا، وأنهم لاحظوا أنهم يفهمون التهديد والتعجيز والتمني من تلك الموارد، فقالوا بأن الصيغة قد استخدمت واستعملت في تلك المعاني، بينما هذا التوهم فاسد، فإن الصيغة قد استعملت في معنى واحد وهو الطلب، النسبة الطلبية، ولكن أصبحت مصداقا للتهديد والتعجيز والتمني باختلاف الداعي. إذن هذا التوهم ناشئ من الخلط بين المفهوم والمصداق، فإن الصيغة في تلك الموارد هي مصداق للتمني، مصداق للتهديد، مصداق، وليست وين مفهوم التهديد، ولم تستعمل في مفهوم التهديد، في مفهوم التمني.
يعني معنى حرفي مصداق معنى اسمي، معنى حرفي،
المعنى الحرفي
مصداق من معنى الاسمي،
أحسنت، يكون مصداقا، وما في مشكلة، مصداق المعنى الاسمي هو معنى حرفي، في مشكلة هذا؟ ما في مشكلة. ليش؟ بدليل مصداق الجزئي جزئي بين المفهوم به كلي، ماكو مشكلة. فهذا مصداق للتمني، مصداق للتهديد، مصداق للتعجيز، وليس مفهوم التهديد والتعجيز والإلى آخره والتمني. فهم لاحظوا بأنهم يفهمون التعجيز، فقالوا إذن هي مستعملة في التعجيز، بينما هذا فاسد التوهم، هذا التعجيز الذي فهموه باعتباره مصداق للتعجيز وليس ماذا، وليس مفهوما لمن، للتعجيز. فالصيغة لم تستعمل في مفهوم التعجيز، وإنما الصيغة استعملت في معنى واحد وهو النسبة الطلبية، والداعي مختلف، فباختلاف الداعي تكون مصداقا لتلك المفاهيم المتعددة. فإذن التوهم ناشئ من الخلط بين المفهوم والمصداق، فهو مصداق ولكن توهموا أنه ماذا؟ أنه مفهوم. فقالوا الصيغة مستعملة في مفهوم التمني بينما هو مصداق للتمني. الصيغة مستعملة في مفهوم التعجيز بينما هو مصداق لمن؟ للتعجيز. إذن هذا التوهم ناشئ من الخلط بين المفهوم والمصداق. واضح هذا؟ قال البحث الثاني صيغة الأمر. صيغة الأمر أي هيئته، هيئة الأمر كصيغة افعل ونحوها. نحوها شنو يعني؟ يعني كل ما دل على الطلب والبعث، حتى لو كان جملة اسمية، حتى لو كان فعل مضارع كما بينا. هاي الصيغة قد تستعمل في موارد كثيرة، منها البعث كقوله تعالى فأقيموا الصلاة وأوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود فيقيموا، أوفوا يبعث المخاطب نحو الصلاة. ومنها التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. ومنها من الموارد التعجيز كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، وغير ذلك من التسخير كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين، أو الإنذار كقوله تعالى تمتعوا في داركم ثمانية أيام، والترجي والتمني ونحوها. ولكن الظاهر أن الهيئتا في جميع هذه المعاني استعملت في معنى واحد، لكن ليس هو هذا المعنى واحدا من هذه المعاني المتقدمة، البعث التهديد التعجيز. لماذا؟ قال لأن الهيئة مثل إفعال شأنها شأن الهيئات الأخرى، وضعت لإفادة نسبة خاصة كالحروف، ولم توضع لإفادة معان مستقلة. يقول هي شأنها شأن الحروف، كما أن الحروف موضوعة للنسبة كذلك هي هاي الهيئة. فلا يصح أن يراد منها من الهيئة مفاهيم هذه المعاني المذكورة التي هي معان اسمية. هاي المعاني المتقدمة البعث التهديد التعجيز معاني اسمية، فكيف يصح أن يراد أن تراد من الهيئة مع أن معنى الهيئة معنى حرفي غير استقلالي؟ وعليه فالحق أنها أن الصيغة والهيئة صيغة الأمر موضوعة للنسبة الخاصة القائمة بين المتكلم والمخاطب والمادة، فموضوعة للنسبة. والمقصود من المادة الحدث الذي وقع عليه مفاد الهيئة. اضرب حدث الضرب وقع عليه مفاد الهيئة، مثل الضرب والقيام والقعود في اضرب وقم واقعد ونحو ذلك. وحينئذ ينتزع منها من هذه الهيئة عنوان طالب ومطلوب منه ومطلوب. لماذا؟ لأن هي نسبة طلبية بين المتكلم والمخاطب والمادة. فإذا كانت نسبة طلبية بين المتكلم والمخاطب والمادة ينتزع منها طالب ومطلوب ومطلوب منه. فقولنا اضرب يدل على النسبة الطلبية بين الضرب والمتكلم والمخاطب، فالضرب هو المطلوب والمتكلم هو الطالب والمخاطب هو المطلوب منه. ومعنى ذلك
نسبة طلبية بين الضرب والمتكلم المخاطب، شنو معناها؟ جعلوا الضرب من قبل منه، من قبل المتكلم، جعلوا الضرب على عهدة المخاطب وبعثه نحوه وتحريكه إليه، تحريك المخاطب إليه إلى الضرب، وجعل الداعي في نفسه، في نفس المخاطب للفعل. شنو جعل الداعي؟ المخاطب قبل الأمر. ما كان أكو شيء يدعوه للإتيان بهذا الفعل، هذا الأمر أمره يجعل في نفس المخاطب الداعي للتحرك، يكون هناك داعيا له ماذا؟ للتحرك. لذلك يقولون الأوامر، الداعي للأوامر هو جعل الداعي. المولى ليش يأمرنا؟ حتى يخلي الداعي في نفوسنا للتحرك. قبل أمر المولى ماكو داعي يدعوني إلى الصلاة، واضح؟ هذا الأمر هو الذي جعل الداعي في نفسي. وعلى هذا فمدلول هيئة الأمر ومفادها، فمدلول هيئة الأمر ومفادها هو النسبة الطلبية، نسبة، وإن شئت فسمها النسبة البعثية، المهم أنها نسبة لغرض إبراز جعل المأمور به أي المطلوب في عهدة المخاطب، وجعل الداعي في نفسه، في نفس المخاطب، وتحريكه، تحريك المخاطب، وبعثه نحوه، نحو المطلوب، ما شئت فعبر. غير أن هذا الجعل أو الإنشاء يختلف فيه الداعي له، الداعي لهذا الإنشاء والجعل من قبل المتكلم، فتارة يكون الداعي له لهذا الجعل والإنشاء هو البعث الحقيقي، فعلا المولى يريد أن يتحرك وأن يأتي بالفعل، وجعل الداعي في نفس المخاطب لفعل المأمور به، فيكون هذا الإنشاء حينئذ مصداقا للبعث والتحريك وجعل الداعي. أو إن شئت فقل يكون مصداقا للطلب، فإن المقصود واحد. إذن هي نسبة طلبية كانت مصداقا للطلب الحقيقي، ليش؟ لأن الداعي كان لها ماذا؟ الطلب. وأخرى يكون الداعي له لهذا الجعل والإنشاء هو التهديد، فيكون هذا الجعل والإنشاء مصداقا للتهديد، ويكون تهديدا بالحمل الشائع، يعني مصداق، وإن لم يكن تهديدا بالحمل الأول، يعني ليس مفهوم ماذا؟ ليس مفهوم التهديد، لأن مفهوم التهديد استقلالي، وهذا ليس باستقلالي، يكون تهديدا بالحمل الشائع، يعني مصداقا للتهديد. وثالثة، وتارة ثالثة، يكون الداعي له للجعل والإنشاء هو التعجيز، فيكون هذا الجعل والإنشاء مصداقا للتعجيز وتعجيزا بالحمل الشائع، وهكذا في باقي المعاني المذكورة وغيرها، فإن كل هذه المعاني لم تستخدم فيها الصيغة، وإنما كانت مصداقا الصيغة لتلك المعاني باختلاف الداعي. وإلى هنا يتجلى ما نريد أن نوضحه، فإنا نريد أن نقول بنص العبارة أن البعث أو التهديد أو التعجيز أو نحوها ليست هي معاني لهيئة الأمر قد استعملت في مفاهيمها كما ظنه القوم، فصيغة الأمر لم تستعمل أصلا في هذه المعاني وفي هذه المفاهيم، لا معاني حقيقية لصيغة الأمر ولا مجازية. ليش؟ لأن حتى المجازي لابد أن تكون الصيغة قد استعملت فيه مجازا، أكو استعمال فيه. بينما مما تقدم اتضح أن الصيغة لم تستعمل أصلا في هذه المفاهيم، فلا تكون لا حقيقة ولا مجاز، لأن الحقيقة والمجاز فرع الاستعمال. كون اللفظ يستعمل في هذا المعنى، فهذا اللفظ المعنى المستعمل فيه إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون ماذا؟ مجازيا. فإذا كانت هذه المفاهيم أصلا الصيغة لم تستعمل فيها، إذا لا معنى أن نقول أنها معاني مجازية. بل الحق أن المنشأ بها بالصيغة ليس إلا النسبة الطلبية الخاصة، أي النسبة القائمة بين المتكلم والمخاطب والحدث. وهذا الإنشاء يكون مصداقا لأحد هذه الأمور باختلاف الدواعي، فيكون هذا الإنشاء تارة بعثا بالحمل الشائع، يعني مصداقا للبعث، وأخرى تهديدا بالحمل الشائع، وهكذا. لا أن هذه المفاهيم وهي البعث والتهديد والتعجيز إلى آخره، لا أن هذه المفاهيم مدلولة للهيئة ومنشأة بها بالهيئة، حتى مفهوم البعث والطلب لم تستعمل فيه الهيئة، وإنما الهيئة استعملت النسبة الطلبية. نعم تكون مصداقا للطلب إذا كان الداعي لذلك الإنشاء هو الطلب والبعث. قال: والاختلاط في الوهم بين المفهوم والمصداق هو الذي جعل أولئك يظنون أن هذه الأمور مفاهيم لهيئة الأمر، وقد استعملت هيئة الأمر فيها في هذه المفاهيم استعمال اللفظ في معنى. هذا الخلط بين المفهوم والمصداق هو الذي أدى إلى ذلك. فلاحظوا بأن هنا نفهم ماذا؟ التهديد والتمني والتعجيز إلى آخره. قالوا: إذن هي قد استعملت فيها، فتلك المفاهيم استعمل في تلك المفاهيم، بينما الصحيح أن هذه مصاديق لها ولم تستعمل فيها في تلك المفاهيم. قال: حتى اختلفوا في أنه أيها المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ وأيها المعنى المجازي. ليش اختلفوا؟ لأنهم توهموا أنها قد استعملت فيها. خب إذا كانت استعملت فيها، أي المعنى المستعمل فيه هو الحقيقي وأيه المجازي؟ المصنف يقول هذا الاختلاف لا وجه له، أنه ياه المعنى الحقيقي ياه المعنى المجازي. ليش؟ لأن هذا فرع الاستعمال. أحسنت. الصيغة إذا كانت مستعملة في هذه المعاني، نجي نقول هذا المعنى إما معنى حقيقي وإما معنى مجازي. إذا استعملت في هذا المعنى وهو موضوع له فهو حقيقي، وإذا كان ليس موضوعا له استعملت فيه وليس موضوعا له فهو مجازي. بينما الصحيح أن الصيغة لم تستعمل أصلا وين؟ في هذه المعاني، في التهديد والتمني والطلب إلى آخره، وإنما استعملت في معناها الموضوع له وهو النسبة الطلبية. نعم هذه النسبة الطلبية تكون مصداقا للتمني، مصداقا للتعجيز، مصداق. وكونها مصداقا لا يعني أنها قد استعملت وين؟ في تلك المفاهيم. هي تبقى قد استعملت في معنى واحد فارد وهو النسبة الطلبية، قد استعملت في النسبة الطلبية فقط وفقط. قال: ظهور الصيغة في الوجوب، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.